شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات المباركون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني ويشرفني في بداية هذه المحادثة الليلة أن أكون بينكم لنتحدث عن هذا الموضوع اللي في غاية الأهمية حقيقة له، هو فوائد الإرضاع الطبيعي في زمن تراجعت فيه هذه الظاهرة الطبيعية والصحية نتيجة لكثرة المواد الصناعية اللي أصبحت تستخدم، وتقصير كثير من الأمهات في إرضاع الأطفال الرضاعة الطبيعية، وما ترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة على صحة الرضع وعلى صحة الأمهات أيضا. إذن إن شاء الله تعالى هذا العرض له سيكون عرض مختصر، سيكون فقط مادة لتحفيز الأسئلة وتحفيز حاسة البحث عند المستمعين الأكارم، وسيتطرق أساسا لأربع محاور أساسية. أولها هو سنتكلم في المحور الأول عن تكوين لبن المرضعة، يتكون من ماذا؟ سنتكلم ثاني في المحور الثاني عن فوائد الرضاعة الطبيعية على الرضيع، والمحور الثالث سيكون عن فوائد الرضاعة الطبيعية على الأم، لأن يعني كذلك الرضاعة الطبيعية لها فوائد ليس فقط على الرضيع وإنما لها فوائد كبيرة على الأم. ورابعا سنتكلم عن المدة الموصى بها للرضاعة الطبيعية. بالنسبة للمحور الأول، تكوين اللبن الطبيعي عند المرأة عند المرضعة. اللبن الطبيعي يتكون، هو طبعا لبن خلقه الله فأحسن خلقه، تكوينه معد من أجل الاستجابة بشكل دقيق للاحتياجات الدقيقة للرضيع. وطبعا لبن ما عنده تركيبة ثابتة، تركيبته تتغير من الولادة إلى نهاية فترة الرضاعة طبقا لتغير الاحتياجات عند الرضيع، طبقا لتغير احتياجات جسمه، طبقا لتغير الاحتياجات الضرورية للنمو إلى آخره. بالتالي ما فهم تركيبة ثابتة للبن الرضيع. لبن الرضيع يتكون فيه أكثر من 200 مكون، أهمها البروتينات، وهذه البروتينات اللي يشتمل عليها لبن الرضيع هي بروتينات عالية الجودة، غير مثيرة للحساسية، سهلة الهضم وسهلة الامتصاص، بالإضافة أيضا إلى أنه يحتوي على سكريات وعلى دهون توفر الطاقة الضرورية لنمو الجنين ونمو الرضيع والانقسام الطبيعي للخلايا. يتوفر كذلك على الفيتامينات والأملاح الضرورية للنمو الطبيعي للرضيع. يتوفر أيضا على الإنزيمات اللي تسهل عملية الهضم عند الرضيع. ويتوفر على الأحماض الدهنية الضرورية لنمو الجهاز العصبي ككل ونمو المخ تحديدا عند الرضيع. ومن مكوناته أيضا الأجسام المضادة والجزيئات المضادة للجراثيم اللي تعين الرضيع فترة ضعف المناعة اللي تتبع عملية ولادته على الدفاع عن نفسه ضد الجراثيم ضد الإمكانات المختلفة. ومن مكوناته أيضا هرمونات وعوامل النمو. اللبن الطبيعي يحتوي على هرمونات وعوامل النمو تحفز النمو الطبيعي لعدة أجهزة في جسم الرضيع، منها جهاز الهضم، منها جهاز المناعي تحديدا. المحور الثاني الحديث هو عن فوائد الإرضاع بالنسبة للرضيع. ما هي فوائد الرضاع الطبيعي على الرضيع؟ سنلاحظ إن شاء الله من خلال العرض أن الرضاعة الطبيعية هي عملية غاية الأهمية محورية في النمو الطبيعي للرضيع. أول الفوائد على الرضيع هي أن الأطفال اللي يرضعوا رضاعة طبيعية أقل عرضة بكثير للإنتانات والالتهابات الجرثومية من الأطفال غير مرضعين رضاعة طبيعية، خصوصا إنتانات الجهاز الهضمي، الإسهالات الحادة اللي تسببها جراثيم الفيروسات إلى آخره. من فوائده أيضا على أن يقلص بشكل كبير خطر إنتانات المجاري التنفسية العليا عند الأطفال الرضع. طبعا الإنفلونزا ونزلات البرد، كما كذلك يحد من خطر الالتهابات الرئوية والتهابات القصبات وذات الرئة والتهابات الأذنين عند الأطفال. طبعا كذلك من فوائده على أنه أنه يخفض من خطر متلازم مثل الموت المفاجئ للرضيع، وهي متلازمة خطيرة جدا، ولو أنها نادرة إلا أنها توجد تقريبا، توجد منها حالة عند كل 1000 رضيع، من بين كل 1000 رضيع يحد منها الرضاعة الطبيعية. وكذلك عند الرضاعة الطبيعية قدرة حمائية ضد عدد من الأمراض الالتهابية كالالتهاب الجلدي التحسسي، وكذلك مرض السكري من نوع واحد، كالأمراض الالتهابية الأمعاء كمرض كرون إلى آخره. لم أيضا دراسات تشير إلى أن الرضاعة الطبيعية تخفض من خطر السمنة الزائدة ومن خطر السمنة المرضية عند الأطفال اللي يرضعوا رضاعة طبيعية. هذا بالإضافة أيضا إلى أن كثيرة الدراسات أثبتت أن الأطفال المرضعين رضاعة طبيعية عندهم نسبة ذكاء أعلى بكثير من نسبة الذكاء عند الأطفال الغير مرضعين رضاعة طبيعية، نتيجة لأن الأجسام يعني الأحماض الدهنية الغير مشبعة اللي تساهم في تسريع نمو الجهاز العصبي، تساهم في تسريع النمو الإدراكي والذهني عند الأطفال، موجودة بكثرة في اللبن الطبيعي عند الأم. طبعا ثم فائدة أخرى للرضاعة الطبيعية، وهي فائدة نفسية وعاطفية، وهي الارتباط العاطفي بين الأم والولد، لأن عملية الإرضاع في ذاتها معناها التصاق جلد جلد بين الأم والرضيع، تساهم في توفير الحنان والعاطفة وزيادة الإحساس بالأمان وزيادة الإحساس بالحرارة في العاطفة بين في العلاقة بين الأم والرضيع، وتوطد العلاقة بين الأم والرضيع، وتساهم في تقوية العلاقة النفسية بين الأم والرضيع، وتساهم في إحساس الرضيع بالأمان والاطمئنان. كثير من الناس تجد تعود فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة لهم للرضيع رواية بديهية، لكن ربما ما يرى هناك فوائد للأم المرضعة. ولكن في الحقيقة الرضاعة الطبيعية لها فوائد كثيرة على الأم المرضعة، من أهمها وأولها هو الخفض الكبير خطر الإصابة بسرطان الثدي، وهذا مثبت علميا، وهناك كذلك دراسات تشير إلى خفض الإصابة بسرطان المبيض. سرطان الثدي كان مرحلة معينة من مراحل العلم يسمى بسرطان الراهبات، لأنه كان غالبية الناس اللي يصيبهم عند الدول يعني الغربية اللي درست الظاهرة في أول الأمر، كان يصيب الراهبات، لأن الراهبات كانوا في حياتهم لا يتزوجن ولا يرضعن، ولذلك كانت عندهم نسبة عالية من سرطان الثدي. وهذا هو أول شيء لفت انتباه الباحثين لدور الرضاعة الطبيعية ودور عدم الإرضاع في إحداث سرطان الثدي لدى المرأة. كذلك الرضاعة لدى المرأة بعد الولادة تساهم في تخلصها من الوزن الزائد اللي تكتسبه أثناء فترة الحمل إلى آخره. في المحور الأخير إن شاء الله تعالى من هذا العرض القصير سنتطرق إلى فترة الإرضاع الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية، من طرف صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسف، وكذلك هذه الفترة هي التي تشير إليها توصيات الجمعية الكندية لأمراض الأطفال وعدة جمعيات علمية على مستوى العالم. وهذه توصية على عن الأطفال على أنهم يجب أن يرضعوا حصرا باللبن الطبيعي للأم خلال 6 أشهر الأولى من بعد الولادة، مع أن يبدأ التنويع في تغذية الرضيع بعد هذه 6 أشهر. طبعا هناك دراسات عديدة تشير إلى أن الأطفال يرضعوا باللبن الطبيعي للأم حصرا خلال 6 أشهر للولادة عندهم هم أقل عرضة للتعرض للإنتانات الجرثومية، أقل عرضة للتعرض لكثير من المشاكل من الأطفال اللي أرضعوا حصرا اللبن الطبيعي حصري لمدة 4 أشهر فقط. وبالتالي هذه هي الفترة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، إرضاع طبيعي حصري لمدة 6 أشهر، وإرضاع مع تنويع خلال السنة و6 أشهر الباقية من فترة الإرضاع الطبيعي لـ2. راجين إن شاء الله تعالى أن يعود هذا العرض المختصر رد على بعض الأسئلة، وعلى أن يعود كذلك نبه وحفز خاصية البحث والقراءة والاطلاع عند الأمهات المرضعات عند النساء عموما وعند الجميع لما لهذا الموضوع من أهمية. شكرا لكم وبارك الله فيكم. إذا إجابة على السؤال الأول، سائل يسأل: ما هي أنواع التغذية السليمة للطفل المصاب بالأعصاب؟ حقيقة ما نعرف ذا اللي يقصد السائل به الأعصاب، شنو يتحدث عن مرض عصبي ما؟ ما هي نوعية المرض العصبي؟ ومن رأيك كان يقصد مرض الصرع مثلا؟ عموما ما ثم خالقين حالات محددة من مرض الصرع، خصوصا اللي قالوا متلازمة ويست لحالة حادة من مرض الصرع. ثم نظام غذائي خاص غني بالأجسام السيتونية، هو الحالة المحددة اللي ثم نظام غذائي محدد يؤثر على مرض عصبي محدد. الحالات الأخرى: النظام الغذائي للطفل المتوازن اللي يسمح بتحفيز الجهاز العصبي هو نفسه بالنسبة للأطفال كاملين، والنظام الغذائي يحتوي على الأغذية الضرورية لنمو الجهاز العصبي المركزي اللي هي كما تعلمون الأحماض الدهنية غير مشبعة من نوع أوميغا 3 اللي تنجبر في الجوز، تنجبر في حبوب بعض الحبوب الأخرى، وكذلك سكريات اللي تنجبر في الفواكه الجافة كيف مانجو كيف بوم إلى آخره، وكذلك الأغذية الأخرى مضادات الأكسدة وإلى آخره، تنجبر في الفاصوليا والفول والأشياء من هذا القبيل. تغذية متوازنة بالنسبة للطفل تضمن نمو طبيعي الجهاز العصبي، هذا تحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة أساسا، يتنجبر أساسا في بعض الحبوب كيف الجوز وكيف الفاصوليا وفي السمك أيضا داخل. بالنسبة للأسباجيك 100، على حد علمي على أنه ما تلازم رخصة لاستخدامه عند الأطفال من 0 إلى 12 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية. ما نعرف دائرة الدواء الغذاء الأمريكية سحبته بالنسبة للأطفال من 0 إلى 10 سنوات إلى 12 سنة، ولكن ما زال يستخدم في بعض دول العالم الأخرى نتيجة لأنه عنده آثار جانبية ربما على الأطفال. علاج الديدان المعوية عند الأطفال هما مضادات الديدان، الجزيئات اللي مضادة للديدان اللي موجودة هون في الصيدليات، هذا بالإضافة للحفاظ على نظافة أيدي الأطفال، لأن هذه أساسا أمراض الأيدي المتسخة ينقال لها. مهم جدا على الإنسان يحافظ على نظافة أيدي الطفل ويقلم الأظهار ويحافظ على نظافة أكله. وبالنسبة للأدوية اللي تقتلها الديدان، متوفر منها هنا في موريتانيا البندازول بصياغة الأطفال اللي تنشرب ليسيرو، يشربوها 400 مللي جرام، 400 مللي جرام، ينعطى طبعا نص بوش للأطفال اللي أقل من سنتين وبوش تام للأطفال اللي فوق سنتين، ويجدد بعد أسبوع أو أسبوعين حسب نوعية الديدان اللي مشتبه فيه. موجود تحت عدة مسميات تجارية هون، فما الاسم التجاري الفرنسي القديم زنتل، فما لالبيكس ولالبن ولزبن، عدة مسميات يباع بها تحت الصيدليات هون. بالنسبة للتلقيح، يقد يعد الفي مرحلة من مراحل الحياة. بالنسبة للتلقيح المشمول البرنامج الموسع للتلقيح الموريتاني، يشتمل أساسا على 4 جرعات نعطى عند الولادة، وبعد 6 أسابيع، وبعد 14 أسبوع، وعند 19 أشهر. وأضيفت لها عام 2005 لقاح التهاب الكبد الوبائي من نوع باء اللي يشتمل على 3 جرعات. بالنسبة لحد ما دار واحدة من الجرعات ومضى وراها زمن، يلزمه يعل التلقيح كامل من عند الراس إلين اللي يوفيك الجرعات من ذاك اللقاح اللي يحتاج له ذاك. هو مثلا برنامج التلقيح المتوفر الآن في موريتان، في لقاح البي سي جي ضد السل، يعني يعطى عند الولادة معاه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للابوليوميريت اللي هي شلل الأطفال. بعد ذلك عند 6 أسابيع فم 3 جرعات، فم لديتيكوك اللي هو اللقاح المضاد للديفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس، معاه كذلك الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال، معاه الجرعة الأولى من لقاح التهاب الكبد الوبائي من نوع باء. وفي المرحلة الثالثة بعد 14 أسبوع فم كذلك الجرعة الثالثة من لقاح شلل الأطفال، معاه الجرعة الثانية من لديتيكوك اللي هو اللقاح المضاد للديفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، ومعاه جرعة ثانية من اللقاح المضاد لالتهاب الكبد الوبائي من نوع باء. وفي شهر تاسع طبعا فما جرعة الأخيرة البوليو السل لشلل الأطفال، معها كذلك جرعة الهباتيت بي التهاب الكبد من نوع باء، ولدي تيكوك اللي هو اللقاح المضاد للديفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي. هذه هي الجرعات، يلا تمشي في ذاك البرنامج ذاك. وعلى سبيل المثال إن يعود الإنسان له يلقح ضد على سبيل المثال تيتانوس، يلا يعدل برنامج التلقيح بذو كثرة جرعات يلا ينجبرو حسب ذاك الفاصل الزمني بيناتهم. معناها لورابيل اللي هو الجرعات اللي تجي بعد الجرعة الأولى ضروري، يعني يعود حد قطة ما استكمل وما عدله حسب البروتوكول المعتمد، معناها لو عدل منه شي بقى عليه شي يعدله، غير يعدله بجرعاته ثلاثة. نتكلم عن تيتانوس كمثال، ونفس الشي يسري على اللقاحات الأخرى، لا طبعا يكلي منها جرعة واحدة ما تحتاج التجديد كيف البي سي جي. السؤال الخامس كما رأيتم يسأل عن طفلة في عامها الثالث لكن لم ترضع من الرضاعات الصناعية، مما أثر على نموها، ما هي التغذية التي تنصحونني بها؟ ما نعرف كان صياغة السؤال صالحة، كانها معكوسة، كان السيدة أرادت أن تقول على عنها على أنها لم ترضع من على أنها رضعت من الرضاعات الصناعية فقط أم لا. كل التغذية الطبيعية المتوازنة للطفل هي نفسها اللي ينصح بها على أن يرضع لبن الأم تحديدا خلال 6 أشهر الأولى، ويسنتيل التنويع تدريجيا بتدرج. بعد 6 أشهر الأولى تدخل الأغذية الأخرى بتوازن تحتوي على المكونات الغذائية الرئيسية الأربعة، البروتينات والدهون والسكريات والأرياف الغذائية بشكل متدرج، حيث أنه يتعود فيها ألبان، تعود فيها بسكويتات، يعود فيها كذلك تدخل فيها الخضار تدريجيا والفواكه إلى آخره. طبعا بالنسبة لتشخيص سبب إسقيء عند هاي الطفلة شفاها الله اللي عمرها 17 يوم، يلزموا معاينة المريضة سريريا وفحصها فحص سريري. يكون عموما الأسباب اللي عادة تؤدي للقيء عند الرضع، والله حديثي الولادة قبل 30 يوم تنقسم أساسا إلى قسمين، فما التقيؤات الحادة اللي تجي بشكل سريع وقوي، وفما التقيؤات المزمنة اللي تمضي فترات طويلة لأكثر من أسبوع وما إلى ذلك. دائما عادة القيء المزمن عند المواليد الجدد دائما سببه الأخطاء في النظام الغذائي، عيا ما اللي يعود سببه اللي يرجع الحامض من المعدة ليرجع لرفلي غاستروزوفاجان يقولوا نحن شعبيا المحور، ويعود كذلك سبب الحساسية التحسس من البروتينات اللي موجودة في اللبن البقر، ويعود كذلك سبب التحسس من الجلوتين اللي موجود في بعض المنتجات اللي قمحية في أصلها، كيف بعض الحبوب وبعض المحضرات الغذائية الصناعية اللي تنعطى للأطفال إلى آخره. ثم طبعا أسباب أخرى هي تسبب كذلك الإنتانات اللي تخلق للجهاز الهضمي، إنتانات الجهاز التنفسي عموما، أو التسممات الغذائية. طبعا عنده أسباب أخرى جراحية، عيا وتعود فم انسدادات في الأمعاء أو تضخم في فم المعدة إلى آخره. هاي كامل الأسباب كلها بقد تسبب قيء حاد عند المولود الجديد، لكن تشخيصها يتطلب معاينة سريرية وعند اللزوم فحوص أخرى مكملة من أجل التأكد من السبب. من الصعب الجزم بسبب محدد هكذا عرضيا فقط خلال هذا الوصف اللي قصير جدا، لا بد من معاينة ولا بد من بعض الأحيان فحوص. عموما ثم حالتين ممكنتين، أن يعود الطفل يعني يجبر الدم صرف خارج وقت تبرز، والله يجبر تبرز مختلط بدم، وله حالتين مختلفتين. عادة التبرز اللي مختلط بالدم أسبابه الإنتانات المعوية اللي يسبوها الطفيليات وإلى آخره، منين تعود اللي ما هي مصاحبة بحمى، منين تعود اللي مصاحبة بحمى دائما تسبب الإنتانات البكتيرية، لكن يجب أن ما يهمل الإنسان أيضا عن احتمالات أخرى. عندك تقعد تخالجش من الالتهابات المعوية ذات المناعة، كيف مرض كرون اللي تسبب هذا الدم اللي يصاحب البواسير بيمشي وحده، ضمن كذلك البواسير إلى آخره. هاي كامل أو خروج كذلك المستقيم اللي يسبب الإمساك الشديد عن بعض الأطفال، وخدش وتعرض مخاطية المستقيم وفتحة الشرج لبعض الجروح نتيجة للإمساك الشديد، هاي كلها تقدر تسبب هذا التبرز الدموي المزمن. عموما لا بد كذلك فيها أيضا من استشارة ومن معاينة. عموما حسب نصائح منظمة الصحة العالمية عن التنويع الغذائي والتوقف عن الإرضاع الحصري، يلا يبدأ من عن 6 أشهر تقريبا، والمنتجات اللي يلا تسنتي تدخل للنظام الغذائي للرضيع أنواع، وكلها يلا يدخل لفترة محددة. مثلا اللي ينقالوا اللبن ومشتقات اللبن يتحدي سنتي في إدخالها للنظام الغذائي للرضيع انطلاقا من الشهر الرابع إلى الشهر السادس حسب طبعا. يجد حد سنتي يستخدم ياور، وكذلك الجبن الأبيض والجبن الطبيعي. بالنسبة للياور يجد سنتي يستخدم حد من عند 6 أشهر تقريبا، وكذلك الجبن الأبيض يجد حد تقريبا سنتي يستخدم من عند 6 إلى 7 أشهر تقريبا. والفروماج الطبيعي الجبن الطبيعي يجد حد سنتي يجد رضيع سنتي تقريبا يستخدم من عند 9 إلى 12 شهر. بالنسبة للخضروات قد رضيع كذلك سنتي استخدامهم من عند 6 أشهر سنتي. حد الخضروات الخضراء كذلك كيف كاروت المنصوب، وبعد ذلك تدريجيا بعد سنة سنتي يعود الرضيع عادي قد يستخدم الخضروات الطازجة. نعم، بالنسبة للفواكه قد تدخل النظام الغذائي للرضيع انطلاقا من الشهر السادس أيضا، قد تعود ناضجة وتعود مطحونة. يقدر سنتي استخدام الفواكه على شكل قطع انطلاقا من سنة تقريبا. بالنسبة للحبوب والبقوليات يقدر سنتي استخدامهم من عند 6 أشهر، كي على سبيل المثال بومدتير يقدر يتم إعطاله انطلاقا من الشهر السادس مسلوق ومعجن. ويقدر سنتي استخدام الأرز والمعاجن الأخرى كيف مكروني إلى آخره انطلاقا من الشهر السابع تقريبا، وكذلك الخبز طبعا. بالنسبة للحم الحيوان والحوت والبيض، هذا زادهم. بالنسبة للحوم البيضاء قد تدخل النظام الغذائي للرضيع انطلاقا من الشهر السادس، والسمك تقريبا انطلاقا من الشهر السابع تقريبا، والبيض كذلك. كذلك خلقش من المنتجات الطبخية الأخرى كيف تبر وكيف الزبدة وكيف بعض الزيوت، ينصح على يعني سنتي رضيع استخدامها يسمح له باستخدامها انطلاقا من الشهر الثامن تقريبا. وكذلك بعض البهارات كيف الملح وكيف الفلفل يسمح له باستخدامها انطلاقا من السنة. أما بالنسبة للمنتجات السكرية كيف البسكويت وهذا، هذا عادة بعد سنة انطلاقا من 16 شهر تقريبا. المي قد سنتي يشربه من عند بداية حياته، ما فما أي منع عليه من عند بداية حياته، من عند بداية رضاعته إلى نهايته. ما دام إمساك الرضيع لم يتغير تحت تأثير النظام الغذائي ولم يتغير تحت تأثير مضادات الإمساك اللي من تعود استخدمت بشكل صحيح لفترة طويلة من دون أي نتيجة، ذاك إمساك يا الله يا الله يا ملاه يجرى له فحص سريري وتجرى له فحوص تكميلية عند الضرورة، لأنه ما هو إمساك طبيعي. يا الله يرسل إلى أخصائي مختص في أمراض الأطفال يعود يعاين معاينة سريرية مباشرة. بالنسبة دهن الصدر بالزيت خصوصا عند تعرض الأطفال لنزلات البرد أو التهابات القصبات، خصوصا في الفترة القادمة اللي فترة الشتاء اللي ينزاد فيها الإنتانات الفيروسية القصبات المجاري الهوائي السفلى. طلاء صدر الأطفال بالزيت ما يخسر شيء، ما هو مضر. بالنسبة لفائدته سريرية محددة مع المحاسين بها، الله تعالى أعلم. ما نعرف إذا كان القصد من السؤال الحادي عشر كانوا سعال أو ربو. ربما إذا كان ربو علاجه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى علاج أزمة الربو اللي هدفه على أن المريض حال تشفى عنه أزمة الربو الملمة به، وخالق جزء ثاني وهو أكثر أهمية وهو علاج المريض من أجل عدم حدوث أزمات ربو جديدة اللي هو التريتمان دو فون، وهذا هو الأكثر أهمية. عادة دائما مع الأسف بعض المشافي والعيادات هون المرضى يجوا عندهم أزمة ربو، تعالج أزمة الربو لكن ما ينعطى علاج وقائي لأزمات الربو الجديدة، وذلك دائما عادة يعد هو السبب. بالنسبة لعادة الربو، بالنسبة للربو هو حساسية تصيب المجاري التنفسية العليا، بالتالي مهم على أن يشخص العامل المثير للحساسية عند الطفل ليتم تجنبه مستقبلا، هذا بالإضافة لإعطاء الدواء المضاد للحساسية الضروري، وكذلك الدواء اللي يساهم في توسيع القصبات الهوائية وعكس الانقباض اللي يخلق في المجاري الهوائية اللي يسبب الربو.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.